الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة أحاديث كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، وقد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. لما ذكر المؤلف الأحاديث الدالة على حرمة قتل الصيد للمحرم، ناسب أن يذكر ما يجوز للمحرم قتله، سواء كان في حال الإحرام أو كان في حال الحلال ولكنه في الحرم. واضح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب. والدواب جمع دابة، وهو اسم لكل ما يجري أو يدب على وجه الأرض، يقال له دابة من حيث اللغة، فيدخل فيه حتى الإنسان. لكن المراد بالدواب في لسان الشرع البهائم. فيقول عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فاسق. ومعنى فاسق في اللغة هو الخروج، ويقال للرجل صاحب المعاصي يقال له فاسق، لأنه خرج عن حدود الشرع. وهذه الدواب وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها فاسق أو فواسق، لأنها خرجت عن حكم غيرها من الدواب. وقوله خمس، هذا العدد لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ بمعنى ليس كل ما سوى هذه الخمس ولو كان مؤذيا لا يجوز قتله، لا. فهذا العدد لا مفهوم له، بمعنى أنه غير مقصود. لذلك في رواية أخرى أنه قال أربع كلهن فواسق، وفي رواية قال ست، وهذا يدل على أن العدد غير مقصود. بل جاء عن بعض الصحابة أن تقتل أيضا الحية مثلا، هي غير مذكورة في هذا الحديث. وجاء عن عمر أنه أمر بقتل الزنبور. الزنبور قريب من النحل، أكبر من النحل، وهو مؤذي، ومع ذلك أمر بقتله المحرم. فالشاهد أن هذا العدد غير مقصود. قال خمس من الدواب. هنا فائدة يعني طرأت علي ولم أذكرها في قتل الصيد، وهو أن الصيد إذا كان مؤذيا يعني هجم عليك فلك أن تقتله ولا شيء عليك. فإذا كان قتل الإنسان الصائل عليك يريد قتلك يجوز قتله، فالبهيمة باب أولى ولا شيء عليك. طيب، قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، في رواية مسلم في الحل والحرم. قال الغراب، وهو طائر معروف أسود، هناك نوع آخر قال له أقبع، يكون يعني بطنه أبيض. وسمعت أن هناك غراب أبيض كامل، صح؟ سمعت بهذا. طيب، الغراب، والغراب من شأنه أنه يؤذي، يسرق المتاع، يفسد الثمار في الأشجار، وهذا معروف. قال والحدأة، وكذلك هو طائر قريب من الغراب، وأيضا هو يفسد الطعام، وقيل أنه أيضا يسرق المتاع. ومما ذكر في شأنه أنه يحب اللون الأحمر، إذا كان لون أحمر يعني ينزل إليه. قال والعقرب وهي دويبة معروفة لها إبرة في 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 آخر ذيلها وتلسع وتبث السم في الملسوع. قال والفأرة كذلك الفأرة وهي دويبة أيضا معروفة هذه تقتل على كل حال. والفأرة تفسد الطعام وتفسد الأثاث. طيب وأيضا ما جاء في الرواية الأخرى الحية وجاء عن ابن مسعود كذلك الحية. بل أمر المصلي والمصلي وهذه العبادة الصلاة أعظم من الحج ومع ذلك أمر المصلي أن يقتل الأسودين العقرب والحية يعني في أثناء صلاته. ولكن هنا قال يقتلن يعني تقتل. بعض الناس يعذب هذه الحيوانات يحبسها يتركها أيام لا يجوز. إما تقتلها أو لا تقتلها يعني تتركها وتذهب يعني في مكان في طريق منقطع أو في سفر ووجدت هذه الدابة لك أن تقتلها يجوز أن تقتلها. والقول الآخر أنه يستحب قتلها هذه الفواسق يستحب قتلها. لكن أنك تعذبها تحبسها في مكان لا تأكل ولا تشرب أو تقطعها شيئا فشيئا هذا لا يجوز. طيب ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ذكر المؤلف لبيان أنه يجوز للمحرم أن يحتجم. هناك حجامة حتى تفرق مجرد حجامة أو أنك تحلق للحجامة يعني قد يحتجم المحرم دون الحاجة إلى الحلق. أتكلم عن الحجامة في الرأس يعني في الرواية الأخرى أنه احتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام. كان يذهب مثلا المسلم فيؤدي العمرة وسيجلس مثلا قبل وقت الحج بأسبوعين أو ثلاث مثلا أو أسبوع فذهب وعمل العمرة متمتع لما جاء وقت الحج أحرم والغالب أن يكون الشعر قصير جدا فيمكن أن يعمل حجامة دون أن يأخذ شيء من شعره. فنتكلم عن حكم الحجامة من حيث هي وحكم إذا احتاج إلى حلق شعره واضح. فنتكلم أولا عن الحجامة. الحجامة هي جزء المحرم أنه يحتجم ولا دليل على أنه يمنع من ذلك أو أنه محظورات الإحرام. بل جاء كم في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. لكن لو احتاج المحرم إلى وفي شعره يحتاج إلى حجامة في رأسه وكان يعني رأسه فيه شعر واحتاج إلى حلق مكان هل عليه فدية أو لا أو هل يجوز له أو لا؟ نقول إذا كان ها تفضل لا يجوز. نعم يعني إذا كان محتاج يعني كان معذورا فيجوز له أن يعمل حجامة ويحلق ويعمل حجامة لكنه عليه الفدية. فالفدية انتبه هذا ذكرناها سابقا الفدية يستوي فيها المعذور وغير المعذور يعني المحتاج إليها وغير المحتاج إليها إلا إذا كان يعني فعلها نسيانا أو مكرها. نتكلم عنها يعني احتاج إلى فعل هذا المحظور سواء حلق الرأس أو غيره فنقول له إن كان معذورا أي محتاجا إليها فله أن يفعل ولا إثم عليه، ولكنه يفدي، كما سيأتينا في حديث كعب بن عجرة أنه احتاج إلى حلق رأسه فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأمره بالفدية مع أنه معذور. طيب، قال رحمه الله: وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. رواه البخاري ومسلم. القمل معروف، حشرة صغيرة تأتي في الشعر، لا سيما إذا كان يعني لا يعتنى بهذا الشعر. والناس في السابق وخصوصا الصحابة يغلب عليهم الفقر رضي الله تعالى عنهم، فلما علم رضي الله تعالى عنه أنه محظورات الحرام الحلق، ويرى القمل يتناثر على رأسه على وجهه إلى هذه الدرجة، لم يتجرأ. لكن لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشفيق بأمته رآه هكذا، فقال له: ما كنت أرى الوجع بلغ بك إلى هذه الدرجة، لأنه يتناثر، يدل على أنه كثير جدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تجد شاة؟ قال: لا. وهذا مما يعني يدل ما سبق ذكره أنهم يغلب عليهم الفقر. فقال عليه الصلاة والسلام: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهذا فيه أن من محظورات الإحرام حلق الرأس، وفيه أنه إن احتاج إلى حلق الرأس فيحلق ويفدي، يعني ولو كان معذورا. وهذا ذكر الله عز وجل في قوله: فمن كان به أذى من رأسه، قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فليحلق ثم ليفدي. وفي الآية التخيير: صيام أو صدقة أو نسك، يعني ذبح شاة، لكن ظاهر الحديث أنه مطالب أولا بالشاة، لكن هذا الظاهر غير مراد، فكله على التأخير. له أن يذبح شاة، وله أن يصوم 3 أيام، وله أن يطعم 6 مساكين. نعم. لا 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 لا، هذيك لمن لم يجد الهدي، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هذه في الهدي متمتع والقارن. إذا لم يجد الهدي فإن الواجب عليه ينتقل البدل، وهو صيام 10 أيام، 3 في الحج وتبدأ من إحرامه وآخرها آخر أيام التشريق. والأفضل متى؟ لا، أن تكون أيوة آخرها تكون يوم عرفة، يعني يوم عرفة وقبلها يومين، واضح؟ 7 أيام إذا رجع إلى أهله، ولا يشترط فيها التتابع ولا. لكن هنا الهدي المراد به هنا في الآية هي فدية أذى، يعني هذا الدم دم جبران، تجبر شيء فعلته نقص فيك في حجك وهو الحلق. أما الهدي فهو دم شكران، لذلك الهدي وهو دم شكران يجوز أن تأكل منه، بخلاف الجبران، فأنت تريد أن تجبر به هذا النقص فليس لك أن تأكل منه، إنما يكون للفقراء الحرم، واضح؟ طيب، فالشاهد أنه على التخير، كما في الرواية الأخرى: يذبح شاه أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. وهذه الكفارة تسمى فدية أذى، ويطلق عليها العلماء بلفظ دم، عليه دم، لا يقصدون الدم لابد أن يكون شاه، لا، وإنما المراد بالدم أي فدية أذى، وهي على التخير 3 أمور. طيب، ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، يعني لما ذكر محظورات تتعلق بالمحرم ومنها ما يتعلق بالإحرام ومنها ما يتعلق بالحرم، ذكر أمورا تتعلق بالحرم وهو الحرم المكي، ومن ذلك القتل فيه وقتل الصيد وأخذ الشجر ونحو ذلك. فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، هذا في أي عام؟ ها؟ الثامن هجرة، كان في رمضان. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، وحصلت هناك يعني اقتتال يسير فقط، لفتح الله عز وجل عليه، مع أن مكة يعني كانت في 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 أول بعثة كانت لها القوة، يعني أهل مكة كفار قريش لهم القوة ولهم التمكين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في ضعف، ولكن كان يأتيه الوحي بأن يصبر، ويرى الصحابة يعذبون، وكان يقول: صبرا آل ياسر. فلما صبر وامتثل أمر ربه واتبع ما يأتيه من ربه، وهكذا الصحابة فعلوا، فتح الله عز وجل لهم البلاد من غير قتال. فلو أن المسلمين اليوم يعني اتبعوا ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بأن يصبروا ويرجعوا إلى دينهم ويعدوا العدة الإيمانية ثم الحسية، لا جعل الله عز وجل لهم التمكين في الأرض. أما يعني الجري خلف العواطف وتحكيم العواطف، وترى المسلمين يعذبون وتتأثر ثم تبني على هذا حكم فهو مبني على عاطفة، فليكن هناك استقرار، بل يزيد يعني الجرح. فشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، قال: فحمد الله واثنى عليه، وهكذا في خطبه عليه الصلاة والسلام يبدأ بالحمد. قال: ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وهي واقعة الفيل المعروفة في قصة أبرهة، حبس عن مكة الفيل أي منع عن مكة الفيل. وصل الأذان؟ باقي دقيقتين. طيب، منع عن مكة الفيل، مع أن الفيل قوي ودابة عظيمة، ومع ذلك منعه الله عز وجل بأن يتحرك إلى مكة. قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين. ومكن سلط أي مكن الله عز وجل على مكة رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، مع أن لم تكن عندهم قوة كالتي كانت عند أبرهة. وهذا مما يدل على أن النصر لا يأتي إلا من الله، وأن الإنسان لا يغتر بالأمور الحسية ولا ييأس بما يشاهده من الوقائع، وإنما يعلق قلبه بربه ويرجع إليه ويحسن الظن بالله. قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، أي من الأنبياء، فهي بلد حرام منذ أن بني فيها البيت. قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فهي حرام دائما، وإنما أحلت فقط بوقت يسير للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يفتح مكة، لذلك دخلها عليه الصلاة والسلام وعليه المغفر، فلم يدخلها محرما، واضح؟ لذلك لا يستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه المغفر، فإذا يجوز لكل أحد يدخل ولا يريد العمرة أنه يدخل بغير إحرام، واضح؟ نقول دخلها عليه الصلاة والسلام وهي حلال، لم تكن حرام، لم لا تسمى حرما في وقتها، في وقت دخول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عادت قال ولن تحل لأحد بعدي، وهذا يعني التمس بعض العلماء على أن من هذه الجملة وإنها لن تحل لأحد بعدي أن مكة ستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة. طيب إذا جاء وقت الأذان أذن. قال فلا ينفر صيدها، ينفر أي يزعج صيدها ويخوف، ومن باب أولى أن يصاد، فتنفيره وإزعاجه وتخويفه لا يجوز، فكيف بصيده؟ طيب وهذا كله لبيان عظمة حرم، يعني حرمة المكان. قال فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا يختلى أي لا يقطع شوكها، وإذا كان الشوك الذي لا ينتفع به لا يجوز لك أن تقطعه، فغيره باب أولى. ويستثنى من ذلك بعض الأمور سنذكرها بعد قليل. قال ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ساقطة يعني اللقطة، لا تحل، وذلك أن اللقطة في غير مكة لك أن تأخذها وتعرفها سنة كاملة ثم بعد ذلك تمتلكها، أما لقطة الحرم لا، وإنما تبقى إلى أن يأتي صاحبها سنة سنتين أو أكثر تعرفها، إذا لا تريد أن تعرفها تتركها. قال رحمه الله ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي الذي يعرف عنها. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو يخير بين أمرين، إما القتال قصاصا أو يأخذ الدية. قال فقال العباس بعد ذلك إلا الإذخر، يعني يا رسول الله نريد أن تستثني من الشوك والنبات نوع من أنواع النبات ويسمى الإذخر، هو نبات الأرض وله رائحة وكان يستخدمونه يعني في الحدادة، يعني أنه سريع الاشتعال، وكذلك يستخدم في البيوت كما يذكر العباس والقبور، بيوتهم في السابق كانوا يضعون جريد النخل معترضا ثم يجعلون فوقه الطين. قبل أن يضعوا الطين يسدون الأماكن بالأذخر حتى لا ينزل الطين على يعني على الأرض. وكذلك يستخدمونه في القبور إذا وضعوا اللبنة، واللبنة هناك يكون فتحات صغيرة فتسد بهذا العشب. فقال رسول الله إلا الأذخر، إلا الأذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الأذخر، فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام من النبات الأذخر، وكان العباس من مكة كما هو معلوم. هذا الحديث فيه أنه لا يجوز القتل والاقتتال في مكة لأنها بلد حرام. قال لم تحل لأحد من قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني وقت معين، فلا يجوز القتل والاقتتال في مكة. ولكن العلماء يقول يستثنى من هذا أمرين: الأول من أراد قتلك، يعني دفع الصائل، والثاني من وجب قتله كالزاني المحصن أو القاتل ونحو ذلك، فيقام عليه حد القتل. طيب، وأيضا يستفاد منه كما هو ظاهر يعني حرمة تنفير الصيد. تجد الناس يذهبون اليوم إلى مكة إلى الحرم وتمر بجانب الطيور ولا تتحرك ولا تخاف، لأن الله عز وجل أمنها في هذا البلد الآمن، والله عز وجل قد امتن على أهل مكة بهذه النعمة، نعمة الأمن. أولم يروا أن جعلناه حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. طيب، وكذلك يستفاد من هذا الحديث تحريم قطع الشجر الحرام، الشجر ما له ساق والنبات الذي ليس له ساق، سواء كان ينتفع حتى لو كان لا ينتفع به يحرم قطعه. ويستثنى من هذا حالات، منها الإذخر كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. وكذلك يستثنى منه ما أنبته الإنسان، صاحب بيت في مكة عنده حديقة ويزرع، فله أن يقطع، لأن المراد في التحريم القطع ما أنبته الله عز وجل في هذا البلد، أما ما أنبته الإنسان فله أن يقطع منه ما شاء. كذلك يستثنى ما رعته بهيمة الأنعام، يعني الأنعام بقر أو الغنم أو الإبل تأكل من العشب الذي أنبته الله عز وجل في الحرم، فهذا يستثنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب ومعه الصحابة كانت معهم بهيمة الأنعام وتأكل، ولم يعني وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وكذلك إذا كان يابسا ميتا، يعني يابس، وهذا اليبس عن أنه مات، لأن بعض النبات بعض الشجر تجده ييبس لكنه حي، هذا كثير من الثمار إذا جاء فصل الشتاء تيبس، صح؟ إذا جاء فصل الشتاء تيبس كأنها يلجد فيها ولا ورقة، لكن ما أن يأتي الربيع والصيف إلا وتزهر وتثمر. طيب، وكذلك من كسر من الشجر، انكسر غصن وسقط على الأرض، أو انكسر وهو معلق، فهذا لك أن تأخذه. ومما يستثنى أيضا الكمعة والفطر ونحو ذلك، هذا لا تعد من النباتات والأشجار، وهذا بإجماع العلماء. طيب، ويستفاد منه أن اللقطة الأصل أنها لا تلتقط، لكن إذا أردت أن تلتقطها لابد أن تعرفها دائما. كيف دائما؟ ما دمت في الحرم. وإذا كان الأمر كذلك فالإنسان يتركها، وهذا يدل، وهذا كله من تأمين الله عز وجل لهذا البلد ومن يأتي لهذا البلد، فمن فقد شيئا في هذا البلد البلد الحرام يذهب ثم يبحث عنه يجده. واليوم هناك يعني صناديق الأمانات، وجدت شيئا تضعه هناك حتى لا يأخذ السراق وغيرهم، لأن من الناس من يعني لضعف إيمانه يتجرأ على هذا الأمر. وفعل المعصية في المكان المعظم ليست كفعل المعصية في المكان غير معظم، كما أن فعل المعصية في الزمان المعظم ليست كفعلها في غير الزمان المعظم. طيب، ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد فقال رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. رواه البخاري ومسلم. لما ذكر الأحكام المتعلقة في حرم مكة ذكر الأحاديث المتعلقة في حرم المدينة، والشاهد هو قوله: وإني حرمت المدينة. فقال: إن إبراهيم حرم مكة، أي أن الله عز وجل حرمها بسبب دعاء إبراهيم. قال: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. وهذا يدل على أن المدينة المباركة. الشيخ ابن باز يقول: من يعش في المدينة يلتمس هذا الشيء، يجد أنه يكفيه يعني القوت. وبالمناسبة شيخنا الشيخ أبو صلاح في كان يدرس في المدينة في عام 15400 يعني في أول التسعينات تقريبا، وكان يكتفي غالبا في قوت أهل بيته وأولاده بالخبز، الخبز مع أفول أو خبز مع عدس، ويكتفي بهذا. وهذه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البلد الطيب. وهذا فيه أن المدينة حرم، وإذا كانت حرم إذا لا ينفر صيدها ولا يقتل بابولا وكذلك نباتها. لكن لو قتل صيد يعني قتل أحد صيد المدينة أو أخذ قطع من أشجارها فإنه لا جزاء فيه ولا فدية. الصيد في المدينة لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه. وأما قطع الشجر والنبات فهذا لا جزاء فيه لا في مكة ولا المدينة. ولكن يجوز أن يعزر من يفعل ذلك، يعني يعاقب من قبل ولي الأمر. وجاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه رأى رجل يقطع فأخذ سلبه، أي أخذ الثياب التي عليه، طبعا دون الثياب التي تستر العورة، لكن أخذ الذي عليه. ولما سئل عن ذلك فأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بمن يفعل بالمدينة هكذا. وفي رواية أن سعد رضي الله تعالى عنه عوضه بمال، لكنه أراد ذلك حتى ينتشر هذا الأمر فيكون معظما، لا حد يتجرأ على شجر المدينة. لكن هناك رواية في صحيح مسلم أن النبي وغير مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد استثنى إذا كان يؤخذ الشجر أو العشب في المدينة علفا للدواب. وقال العلماء كذلك إذا كان ينتفع به في بين تحشى في الوسائد وغيرها. طيب، والحديث الأخير حديث علي رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. هذا الحديث يبين حدود حرم المدينة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من ما بين عير وثور، وهما يعني جبلان أحدهما في الشمال وآخر في الجنوب، جنوب المدينة، وأحدهما ملاصق لجبل أحد، هذا من حيث الشمال والجنوب. أما من الشرق والغرب فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين لابتيها، اللابة هي الحجارة المرتفعة على وجه الأرض سوداء وتكون حارة، فحدود المدينة من الشرق إلى الغرب ما بين اللابتين، ومن الشمال إلى الجنوب جبل عير وثور. وأختم بفائدة، وهو أنه لا يوجد حرم سوى هذين الحرمين فقط على وجه الأرض، مكة والمدينة. فمن الخطأ عند بعض الناس إذا ذكر بيت المقدس وهو بيت معظم قال ثالث الحرمين، قال أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهذا خطأ. هو أولى القبلتين نعم، لكنه ليس حرما. وذكر شيخ الإسلام أن هذا باتفاق المسلمين أنه لا يوجد على الأرض حرم إلا مكة والمدينة. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.